بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، نرجع إلى درسنا في منهج السالكين من العلامة السعدي رحمه الله. قال: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم، هذا باب الاستنجاء. الاستنجاء هو قطع الأذى وإزالة النجوى، هو العذرة. وهذا الباب يعبر عنه الفقهاء بباب الاستنجاء لأجل هذا الذي تقدم، أو باب الاستطابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: ولا يستطب بيمينه. ويعبر عنه بباب التخلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الخلاء فهكذا يعبر عن الأشياء القبيحة أو القبيح التصريح بها بهذه العبارات. وكانت عادة للعرب أنهم يعبرون عما يستقبح التصريح به بشيء من الكنايات، وهذا أسلوب القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى قال: أو جاء أحد منكم من الغائط، والمكان المنخفض الذي تقضى فيه الحاجة. وهكذا في شأن الجماع قال الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني عن الأشياء التي يعني لا الأولى عدم التصريح بها إلا إذا كانت هناك حاجة لم يتميز للسامع ويخشى عليه اللبس فقد يصرح، وإلا ففي الحديث: فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني هل وقعت على قبلة أو دبرة أو في مكان آخر. لكن لو خشي من حصول اللبس أن المستمع لا يعرف المقصود ولا يميز، فلا بأس بالتصريح، كما في قصة ماعز صرح له النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ، لأن المسألة يترتب عليها حد. فهذا الباب باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. هناك آداب قولية وفعلية، وهذا يدلنا على شمول الشريعة وعلى سعتها، وأنها لم تترك شيئا مما يحتاج إليه إلا وجاء الشرع ببيانه وإيضاحه. حتى في مسائل قضاء الحاجة جاءت الآداب وجاءت الإرشادات، وذكر فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم، في صحيح مسلم، أن رجلا من المشركين قال لسلمان: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة، كيف تقضون حاجتكم؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. قال: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يعبرون عن هذا الباب أيضا قضاء الحاجة، كما جاء في حديث المغيرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد أو أراد المذهب أبعد. قال يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله. يستحب إذا دخل أن يقدم رجله اليسرى، ما هو الدليل؟ ليس هناك دليل خاص بتقديم اليسرى عند الدخول والبدء باليمنى عند الخروج، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل خاص لا من قوله ولا من فعله، وإنما يستدل بالأدلة العامة. من هذه الأدلة العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله، قالوا كل ما كان من باب التكريم والتشريف فالأولى استعمال اليمين إكراما وتشريفا لها، وما كان بالضد على وما كان على الضد من ذلك فإنه يستعمل له الشمال. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي باليمين. قالوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد باليمنى ويخرج باليسرى، وهذا لم يصح، وهذا لم يصح. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد أن ينتعل أن يبدأ باليمنى وينزع بإيش؟ باليسرى. إذا أراد أن ينتعل أن يبتدأ بلبس اليمنى، وإذا أراد أن ينزع فليبدأ باليسرى. فعلى كل هذه أدلة عامة استدلوا بها على مشروعية البدء في الدخول باليمين والخروج باليسار، والذي يظهر أنه ليس هناك دليل في الحكم، فالقول بالاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل واضح، يحتاج إلى دليل واضح. الدخول إلى المسجد لم يثبت أنه باليمنى والخروج أنه باليسرى، فالأمر في هذا سهل، من دخل المسجد باليمنى أو باليسرى ومن خرج باليمنى أو باليسرى، وهكذا الحمام من دخل باليمنى أو اليسرى. ولو كان يعني مستحبا لثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا من قوله أو من فعله أنه يعني يشرع ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا يقرب من الله إلا ودل عليه، ولم يترك شيئا يبعد عن الله إلا وحذر منه. فالذي يظهر أن القول بالاستحباب ليس عليه دليل، دليل خاص. قال يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله. هذا بناء على حديث روي في الباب، وهو حديث علي بن أبي طالب مرفوعا: ستر ما بين أعين الناس أو بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، وهو حديث ضعيف في سند الحكم بن عبد الله النصري أو النصري وهو مجهول، وأيضا في عنعنة أبي إسحاق السبيعي. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما في الحكم بن عبد الله النصري وهو مجهول، وفي أيضا عنعنة أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس، وله شواهد من حديث أنس وابن عمر وابن مسعود وأبي سعيد ومعاوية بن حيدة، وكلها ضعيفة لا تصلح، يعني شديدة الضعف لا تصلح في الشواهد ولا في المتابعات. نعم، حديث البسملة من حديث علي: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. لكن هذا سنده ضعيف، وأما الشواهد فهي شديدة الضعف لا تصلح أن تكون شاهدة، فلهذا لا يثبت هذا الحديث. وعليه فلا تشرع التسمية عند دخول الخلاء، لا تشرع التسمية، لأن المشروعية والقول بالاستحباب حكم شرعي يحتاج ويفتقر إلى دليل، ولا دليل. قال يقول بسم الله ثم إيش؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، هذه من الآداب الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان إذا دخل الخلاء، قوله كان هنا يدل على الاستمرار، ليست كان في كل موضع تدل على الاستمرار، فعبر الصحابة بقولهم كان في مواطن لم يحصل فعله من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، كما في حجته صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحج بعد بعثته إلا مرة واحدة في حجة الوداع، ومع ذلك كانوا يقولون كان، أو عائشة تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف، كنت أطيب رسول الله، وهو لم يحج إلا مرة واحدة. وهكذا كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك، في الحديث الآخر بالجمعة والمنافقين، فيدل على أنه يعني لا يفيد الاستمرار، لكن هنا ليس هناك معارض، فقوله كان يدل على الاستمرار، كان كلما دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان إذا دخل الخلاء في رواية معلقة في صحيح البخاري كان إذا أراد، ووصلها في كتابه الأدب المفرد بسند ظاهره الحسن، كان إذا أراد أن يدخل، فليس مشروعية قول هذا الذكر بعد أن يدخل الحمام، لا، قبل أن يدخل كان إذا أراد، فقوله كان إذا دخل الخلاء بمعنى كان إذا أراد أن يدخل، كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن بمعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم هي أصلها يا الله، فحذفت الياء تخفيفا وعوض عنها بالميم فصارت اللهم. اللهم إني أعوذ بك، السجير وأعتصم أحترز من الخبث، روي الخبث بضم الباء وبإسكانها، وعامة المحدثين على الإسكان، من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهم إناث الشياطين إناثهم، وقيل الخبث الشر، وقيل الكفر، وقيل في الخبائث المعاصي أو جميع الأمور المذمومة. فهذا ذكر مستحب بالإجماع، هذا ذكر أو أدب مستحب بالإجماع، إذا دخل الخلاء إذا أراد أن يدخل أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا أراد أن يدخل، يعني كان إذا دخل الخلاء يدل على أنه مكان محصور مثل الكنيف والحمامات المبنية، لأن فيه دخول وفيه خروج، فيه دخول وفيه خروج، هذا ظاهر اللفظ، هذا ظاهر اللفظ أنه يعني في المكان المبني. وفي مسلم كان إذا أتى يعني بهذا المعنى أنه أتى المذهب قال. فعلى كل الجمهور من أهل العلم على مشروعية هذا الذكر سواء كان في مكان معد ومبني أو كان في الصحراء والفضاء، متى يقول إذا أراد أن يدخل المكان المبني قبل أن يدخل، وأما في المكان الصحراء والفضاء فإذا أراد أن يخلع سراويله مثلا فيقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن هذه الأماكن أماكن قذرة تستطيبها الشياطين، وكما في حديث زيد بن أرقم إن هذه الحشوش محتضرة يعني تحضرها الشياطين، لكن حديث زيد بن أرقم ضعيف، حديث زيد بن أرقم ضعيف لا يصح. فظاهر اللفظ أنه في المكان المبني، والجمهور على التعميم للعلة أن هذه أماكن محتضرة وتحضرها الشياطين، فالإنسان حتى لو كان في الفضاء والصحراء أو خارج الحمامات المبنية إذا قرب وأراد أن يجلس في المكان فليقل هذا الذكر طردا للشياطين واستعاذة بالله من شر الشياطين. قالوا إذا خرج منه قدم اليمنى، تقدم أنه لم يثبت حديث صريح خاص في هذه المسألة، فالأمر في هذا واسع والله أعلم، يدخل باليمنى أو باليسرى ويخرج باليمنى أو باليسرى. قال وقال غفرانك، كما في حديث عائشة الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وهذا من طريق يوسف ابن أبي بردة، لم يروي عنه غير اثنين، ووثقه ابن حبان والعجلي والحاكم والذهبي، وفي التقريب مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فهو لين. وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي والذهبي وحسنه الترمذي. فيوسف بن أبي بردة مجهول الحال، لكن بتقوية تصحيح هؤلاء الأئمة يعني قد يعني إيش قد يقال بأنه ثابت، لكن لو نظرت إلى من صحح عاد بن الجارود يعني فهم يعني فيهم شيء من التساهل، فيهم شيء من التساهل خاصة هذا في باب الآداب. فعلى كل الحديث يحتمل التحسين، إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وقد كان شيخنا الوادع رحمه الله يضعفه يقول سنده ضعيف لأجل يوسف ابن أبي بردة مجهول الحال. وقوله غفرانك لأنه يعني يسأل ربه سبحانه وتعالى الغفران، غفرانك، فالله سبحانه وتعالى يسر له بالرزق الحلال الطيب فأكله ويسر له بأكله، ثم انهضم في بطنه، ثم استحالت هذه المواد الفاسدة التي لو بقيت في البطن أهلكته، ثم يسر الله سبحانه وتعالى بخروج هذه السموم وهذه المواد الفاسدة، فهو يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له تقصيره في القيام بشكر هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة. فغفرانك يسأل ربه الغفران عن تقصيره لأجل تقصيره في القيام بشكر هذه النعمة، فعلا نعمة عظيمة لا نستحضرها أن الله يسهل بالأكل الطيب الحلال، ثم تتمكن من أكله، فكم من غني وثري عنده من الأموال وعنده من المأكولات والمشروبات لكن لا يستطيع أن يتناولها، فالله يسر لك ثم أعانك على تناول هذا الطعام أو الشراب، ثم انهضم ثم صار مادة فاسدة، ثم يسر الله بخروجها، فهذه نعمة عظيمة. قلما يستحضر الإنسان قدر هذه النعمة ويقوم بشكر الله عز وجل عليها، فيقول غفرانك يعني لأجل هذا. ومنهم من قال لأجل تقصيره في الذكر أثناء قضاء الحاجة، لكن هذا يعني قول بعيد. لماذا؟ لأنه يكف عن الذكر تعظيما لله سبحانه وتعالى. قال ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا من حديث أنس رواه ابن ماجه وغيره، وسنده ضعيف جدا في إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف جدا، وله شواهد، شاهد عن أبي ذر فيه جهالة واضطراب، وأثر عن حذيفة، وأثر عن أبي الدرداء، وهما ضعيفان، فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا يصح أنه إذا خرج قال غفرانك، تقدم ما في غفرانك. وأما هذا الذكر الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا ذكروا من الآداب في حال الجلوس لقضاء الحاجة، وهذا روي في حديث سراقة ابن مالك رواه البيهقي والطبراني وهو ضعيف، ففيه رجلان مبهمان، وفيه راو مجهول، وفيه راو ضعيف، ففي أربعة: راويان مبهمان، وراو مجهول، وراو ضعيف. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا صفة غريبة يعني في تفسير هذا الحديث، أنه علمنا إذا أردنا أن نقضي الحاجة أن نجلس على اليسرى وأن ننصب اليمنى، فيها صعوبة فيها مشقة، ولهذا فهذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يتواطأ ويجلس على اليسرى، وأنه يعني يرفع قدمه اليمنى ويرفع العقبين تشريفا وتكريما، فهيئة فيها مشقة وصعوبة، لكنهم عللوا يعني أخذوا بظاهر الحديث، تعرفون الفقهاء كل ما روي يفسرونه ويعملون به ويستنبطون منه الأحكام، قالوا لأن هذا أسهل وأعون على خروج الخارج، هذا أسهل وأعون في خروج الخارج بكل يسر وسهولة، وقالوا أيضا من باب التشريف لليمين، لكن هذا حكم شرعي إذا قيل ويسن أو يستحب يحتاج إلى دليل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل هذا يجلس على الكيفية التي يقدر عليها والتي هي أنسب ويعني أكثر ملائمة له، ناس يختلفون، والهيئة المعروفة التي يجلسها عامة الناس أنه يعتمد على رجله، أنه يعتمد على رجليه، لا أنه يعتمد على اليمنى ولا على اليسرى، لكن الكيفية التي اعتادها الناس أنهم يجلسون على الرجلين، فهذا أسهل لهم، هذا أسهل لهم، وخلاف هذه الكيفية يحتاج إلى دليل. وليس في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري قال حدثني رجل من الصحابة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال فتفاج، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال فتفاج حتى ظننت أنه سينفك وركه، يعني أنه باعد بين رجليه في حال البول، أنه باعد بين رجليه في حال التبول. فقال ويستتر بحائط أو بغيره، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. أيضا من الآداب أنه يستتر بحائط أو غيره. من هذه الآداب مشروعية الاستتار لقاضي الحاجة. والاستتار على قسمين: الستار بمعنى أنه يخفي العورة فهذا واجب، والستار بمعنى التباعد وهذا سيأتي في الذي بعده. قالوا يستتر بحائط أو بغيره. يستتر بحائط أو بغيره لأجل ألا تنكشف عورته، لأجل ألا تنكشف عورته، فإنه سيقضي حاجته وقد رفع يعني سراويله أو أنزلها، فلو لم يستتر قد تنكشف عورته. والأمر بستر العورة معلوم، قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أي يحفظوها عن الفاحشة ويحفظوها لئلا ينظر إليها. وهكذا في حديث معاوية بن حيدة قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فواجب على قاضي الحاجة وعلى المسلم عموما أن يحفظ عورته ألا تنكشف، فلا يجوز له أن يظهرها لأحد إلا لزوجته أو ما ملكت يمينه، ويجوز أن يكشفها لغير الزوجة أو ملك اليمين إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة من تداوي أو شيء. قالوا يستتر بحائط أو بغيره. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر كما في حديث عبد الله بن جعفر، كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. الهدف المكان المبني المرتفع، وحائش نخل أي النخل الملتف الكثيف، النخل الملتف الكثيف. فيشرع له أن يستتر لئلا تنكشف عورته، ولأن هذا من المروءة. فالاستتار يكون بدخول مكان مبني، يكون بدخول المكان المبني، ما يحتاج إلى أن يتباعد ولو كان على بعد 5 أمتار أو 10 أمتار من الناس. بل الآن الناس يدخلون الحمامات وتجدهم طوابير المنتظرون على الباب مباشرة، فقد حصل المقصود بالاستتار لأنه دخل في مكان يعني مبني فاستتر. قالوا يبعد إن كان في الفضاء، إن كان في مكان يستتر ببناء أو بحائط أو بخشب أو بشجر فإنه يستتر، ما يحتاج أن يبتعد إذا كان بحضرة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن جعفر كان أحب ما استتر به هدف أو حائش نخل. و يعني أيضا كان يدخل الخلاء وكان يقضي حاجته في بيته، ومرة خرج كما في مسلم في حديث طويل من حديث جابر أراد أن يقضي حاجته فلم يجد شيئا يستتر به، فأخذ غصنا من شجرة فجره أو جرها فمشت معه بإذن الله، ثم جاء إلى شجرة أخرى فأخذ غصنا منها فجرها فمشت معه بإذن الله كالبعير المخشوش، ثم قال التئما بإذن الله، فالتأم فقضى حاجته خلف هاتين الشجرتين. والحديث في مسلم مطولا، وهذا يعني الذي نريد في هذا. قال ويبعد إن كان في الفضاء، أيضا يشرع لقاضي الحاجة أن يبتعد إذا لم يكن هناك مكان مبني يستتر به، فيشرع له الابتعاد. لماذا يشرع له الابتعاد؟ لأنه سيستتر، رحمك الله، سيستر بذلك عورته. قال المغيرة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، حتى توارى عني، اختفى، ابتعد ابتعادا كبيرا. وهكذا في حديث مجموعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد المذهب أبعد، بل في حديث ابن أبي قراد عبد الرحمن أنه كان يأتي إلى المغمس، المغمس أو المغمس مكان على بعد ميلين في المدينة، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبتعد في الفضاء، يمشي مسافة طويلة. فهذا من باب الاستتار، ومن باب المروءة والأدب، وأيضا لئلا يعني يسمع له صوت أو يشم له ريح، وهذا من الحياء، والحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. إذا لم يكن هناك شيء تستتر به أو يستتر به، فيشرع التباعد حتى لا يرى بدنه وجسده، ولا يسمع صوت ولا تشم رائحة، ولا سيما في باب الغائط، في خروج الغائط. أما في التبول فالأمر أسهل، في التبول الأمر أسهل، وإن لم يبتعد بعيدا، كما في حديث حذيفة ابن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، أتى سباطة قوم فبال قائما. بعضهم اعتذر بأنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة يعني مفاجئة وكذا، لكن استنبط بعض العلماء من هذا الحديث أن أمر التبول أخف من أمر التغوط في مسألة الابتعاد. قال ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق. نعم، هناك أماكن يحرم أو يكره قضاء الحاجة عندها. الأمر الأول الطريق، يعني الطريق المسلوكة المدعوسة، الطريق المسلوك الذي يسلكه الناس وتقرعه الأقدام. ففي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. في طريق الناس، انظروا، أضيف الطريق إلى الناس، يعني الطريق التي يمشي عليها الناس، الطريق التي يمشي عليها الناس المسلوكة. فهذا الطريق لا يجوز قضاء الحاجة عندها، لما يؤدي إلى التأذي وحصول الضرر للناس، يمشون في ليل وفي نهار وتطأ يعني تطأ أقدامهم على الأذى، فيسبون ويلعنون من كان سببا في حصول الأذية لهم. قال أو محل جلوس الناس. نعم، مأخوذ من حيث المعنى عدم حصول الأذية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، في طريق الناس أو في ظلهم. فمحل جلوس الناس الغالب أنهم يجلسون في أماكن الظلال، في أماكن الظلال. ما يجوز أن تقضى الحاجة في أماكن الظلال وأماكن جلوس الناس، فهذا فيه من الأذية. والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قالوا تحت الأشجار المثمرة. نعم الأشجار مثلا شجرة المانجو أو الجوافة أو النخل فيها ثمار، وهذه الثمار إذا سقطت وهناك أذى تحتها فإنه يؤدي إلى تلويثها وعدم الانتفاع بها، لكن لا تقضى الحاجات، لا تقضى الحاجة تحت الأشجار المثمرة. لماذا؟ لأن هذه الثمرة قد تسقط إذا نضجت فتقع على هذا الأذى فيؤدي إلى حرمان الناس من الانتفاع بها تحت الأشجار المثمرة. قال أو في محل يؤذي به الناس، في أي مكان، مجلس لهم ومقيل لهم وظل لهم ومحل اجتماعاتهم أو محل يعني انتظارهم، أي مكان يؤدي إلى حصول الأذى، كما قال بعض العلماء المعاصرين الحدائق العامة والأفنية والأندية ونحو ذلك، فكل ما يحصل به الضرر للناس فلا يجوز للأدلة العامة. وهكذا مما جاء النهي عن قضاء الحاجة عنده في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما بال الأعرابي وزجره الناس، أولا هذا يدل على أنه متقرر عندهم أن هذه المساجد لا تصلح لقضاء الحاجة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر ولا البول، إنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح. فالمسجد لا يجوز أن تقضى فيه الحاجة، لا غائط ولا بول داخل المسجد ولو في إناء إلا للضرورة. المكان الثاني الجحر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في الجحر. الجحر الثقب الذي تفعله وتحفره الهوام والسباع، لماذا؟ لأنه قد يكون هناك من العقارب أو الحيات أو الحيوانات الصغيرة والحشرات فتؤذيه، تخرج إذا بال فيها وتؤذيه، أو يشعر بشيء فيقفز فيؤدي إلى تلوثه بالبول. وأيضا المكان الآخر الذي جاء النهي عن التبول أو قضاء الحاجة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في المستحم، في المستحم المكان الذي يغتسل فيه أو يتوضأ فيه، لكن هذا محمول على المكان الذي يجتمع فيه تجتمع فيه النجاسة. أما هذه الحمامات المبلطة فوالله أعلم العلة غير موجودة، لكن من قبل لم تكن هناك هذه الحمامات المبلطة في كثير من الأماكن فيبول ويجتمع البول، فلو ذهب يتوضأ أو يغتسل لعله يرجع عليه رشاش هذه النجاسة. أما هذه الحمامات المبلطة ويعني المصلحة ويجري فيها فهذا لا يدخل في النهي. وهكذا في القبور قضاء الحاجة في المقبرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وهكذا جاء النهي عن التبول وقضاء الحاجة في المياه الراكدة، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فالماء الدائم إذا كان مستبحرا صار بحيرة كبيرة وبحرا من البحار، فهذا لا نهي، لا نهي فيه بإجماع. أما إذا لم يكن مستبحرا فعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وهكذا الماء الجاري إذا كان قليلا فالنهي يعني أيضا لهذه العلة لأجل التقدير والتنجيس. أما الماء الجاري الكثير فلا نهي. ونواصل إن شاء الله في الغد. طيب نكتفي بهذا إلى هنا والحمد لله.